يقدم لكم هذا البودكاست من طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد.
يشهد عالمنا اليوم تطور سريع وتغيرات كبيرة، وفي خضم هذه الأحداث صرنا نسمع مصطلح يتكرر كثير ويجذب اهتمام كافة الناس وباختلاف مجالاتهم، واللي هو مصطلح تقنية النانو. فقد أصبحت المواد المتناهية في الصغر وتقنية النانو أحد أهم الاكتشافات، أو زي ما يقولون أحد أهم الثورات اللي نعيشها اليوم.
يتوقع أن استخدام المواد متناهية الصغر وتطورها يؤدي إلى ظهور نتائج كبيرة جدا في تصميم وهندسة كل شيء من حولنا، من أصغر حاجة في الكون إلى أكبر شيء ممكن، سواء كان عقلك يتخيله أو حتى ما يتخيله، من المنتجات الاستهلاكية الشائعة وأصغر إلى المباني وأكبر من ذلك. عشان كذا تقنية النانو والمواد النانوية تمهد لنا مستقبل صناعي مختلف يتضمن أنظمة متطورة تصنع ثورة صناعية جديدة في العالم. من الأمثلة على ذلك استخدام المواد النانوية في صناعة السيارات، وكذلك في الفضاء وغيرها من الصناعات اللي بنذكرها في هذه الحلقة.
ومن التوقعات الكبيرة إن كثير من الأشياء الموجودة الحين بحجم كبير ووزن ثقيل راح تصير بفضل تقنية النانو والمواد النانوية بحجم أصغر ووزن أخف، وكمان تعمل بشكل أفضل وكفاءة أعلى. حتى المشاكل الخطيرة اللي تواجه المجتمع بالإمكان تحويلها لأمور إيجابية من خلال استخدام المواد النانوية وتقنية النانو. فمثلاً خلونا نقول في مجال الطاقة، خلايا الوقود اللي تعتمد على النانو أو الخلايا الكهروضوئية بإمكانها تقدم كفاءة أكبر من المواد التقليدية اللي نستخدمها حالياً.
لهذه الأسباب ولغيرها كذلك، أثارت المواد النانوية اهتمام الكثير من المهندسين ومصممين المنتجات، سواء كانوا في تصنيع السيارات أو البناء حتى صناعة الأزياء وغيرها من التطبيقات، مما أدى إلى حدوث تطور سريع في المواد النانوية وتقنية النانو، لدرجة أننا قريباً بنقدر نبلع الجراح الخاص فينا. طبعا هذا اللي قاله أحد العلماء في فترة زمنية سابقة وهو يتكلم عن المستقبل.
وبناخذكم الحين في رحلة معنا لهذا العالم العجيب المتناهي الصغر، وبنروح إلى ما وراء الميكروسكوب ونتعمق أكثر وأكثر حتى نوصل مستوى النانوسكوب، حيث سيكون المقياس هناك أصغر بنحو 100 مرة من المقياس اللي نتعامل معها اليوم.
مارد التقنية الجديد، ما قصته ومدى قوته على العالم، بل وأيضا كيف يمكن أن يكون هذا المارد مهندسا؟ نقدم لكم الحلقة الأولى من بودكاست مهندس. أنا علي جبلي
وأنا ريهام الأشول.
نتحدث إحنا وياكم اليوم عن مارد التقنية الجديد واللي أحدث ثورة صناعية جديدة في العالم، اللي هو تقنية النانو. طبعا بدأ علم النانو بالظهور وتراودت الأفكار حوله في عام 1959 ميلادي بعد محاضرة قدمها عالم الفيزياء الشهير ريتشارد فايمنن بعنوان هناك مساحات كبيرة في القاع. بعد ما صار مفهومها أوضح قام البروفيسور نوريو تانيجوتشي بصياغة مصطلح علم النانو، لكن هذا المصطلح ما اشتهر واستخدم بكثرة إلا بعد تطوير المجهر الأنبوب الماسح في عام 1981 ميلادي، واللي خلانا نشوف الذرات الفردية بشكل أفضل. العجيب والغريب أن المواد النانوية كانت تستخدم من قرون بعيدة، بالتحديد في تلوين زجاج الكنائس والمعابد الدينية. طبعا أصحاب المعابد هذه ما كانوا عارفين أنه الألوان هذه نتجت عن طريق البلورات النانوية اللي تم إنشائها عن طريق تسخين وتبريد الزجاج، يعني عن طريق التغيير في تركيبة الزجاج نفسه، وهذا هو السر اللي تقوم عليه المواد النانوية.
السؤال الحين، إيش العلاقة بين علم النانو وتقنية النانو؟ خلونا نعطي أمثلة بسيطة عشان نوضح الفروقات. لو نجي نتكلم ونقول الارتباط بين علم الفيزياء وبين الهندسة الكهربائية والإلكترونية، نقدر نقول إن الهندسة الكهربائية والإلكترونية هم تطبيق العلم الفيزياء، ونفس الشيء لما نتكلم عن علم الكيمياء مع الهندسة الكيميائية والنفط. فبالنسبة لعلم النانو والتقنية النانوية، علم النانو هو فرع من فروع العلوم الطبيعية اللي يهتم بدراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية ويصغر أحجام المواد إلى المقياس النانوي، سواء كانت هذه المادة في بعد واحد أو بعدين أو كل الأبعاد، بشرط يكون واحد من أبعاد المادة 100 نانومتر أو أقل، مع العلم أن النانومتر يساوي 1 على مليار من المتر. أما تقنية النانو فهي تهتم بصناعة التراكيب والجسيمات والأجهزة النانوية واستخدام الأحجام النانوية في صناعة المواد، أكثر من الاهتمام بالخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية.
خلونا نتكلم عن مسألة صناعة المواد النانوية. طبعا المبدأ اللي تقوم عليه جدا بسيط، لكن يختلف عن التصنيع التقليدي. احنا نعرف ان التصنيع التقليدي للمواد الكيميائية تعتمد على عمليتي الخلط والمزج بين مكونات مواد مختلفة من دون ما يتم التحكم بخصائص او اتجاه الذرات، مما ينتج لنا مادة جديدة ناتجة عن تفاعل المواد اللي تم خلطها او مزجها. المواد النانوية تكون أكثر دقة ونقاء وقوة وصلابة في طريقة صناعتها، والسبب يعود إلى قدرة الأجهزة المستخدمة. هذه الأجهزة تعمل على توجيه وصف والتحكم في خصائص ذرات وجزيئات المواد في مواضع محددة ومختارة للحصول على خصائص معينة لتكوين مادة مختلفة. خلونا نوضح أكثر. عندنا مادة فصلها إلى جزيئات بالنانومتر، وقتها نبدأ نتحكم بشكل دقيق في كل جزيء وكل ذرة من هذه المادة، ونبدأ نغير من خصائصها وصفاتها واتجاهها بشكل محدد عشان تكون مادة جديدة. هذه العملية يطلق عليها باسم التصنيع الجزيئي. خلونا نعطي كذا مثال. عندنا ذرات الكربون في الفحم، لما نتحكم في جزيئاتها وذراتها واتجاهها أثناء تفاعلها تنتج لنا مادة جديدة واللي هي الألماس. وفي مثال ثاني، ذرات الرملة الصغيرة لما نصفها بطريقة معينة ونتحكم بخصائصها واتجاهها تنتج لنا شرائح الحاسب الآلي.
طيب كيف ممكن تغير هذه التقنية الأشياء من حولنا؟ أو بصيغة ثانية، إيش هي تطبيقات واستخدامات تقنية النانو؟ طبعا استخداماتها غير محدودة، فمثلا في المجال الطبي تمكن العلماء من حقن جسم الإنسان بمجموعة من الآلات أو الروبوتات متناهية الصغر، واللي تقدر توصل لكل أعضاء الجسم وترصد موضع الخلل عشان تساعد الأطباء على وصف العلاج المناسب. ومو بس كذا، حتى أن هذه الجسيمات العجيبة تقدر تعالج الخلايا السرطانية، لأن زي ما نعرف معظم الآثار الجانبية الضارة للعلاجات الكيميائية هي بسبب طرق توصيل الدواء بشكل غير دقيق، لأنها ما تقدر تحدد الخلايا السرطانية بشكل مباشر. لكن تمكنوا بعض العلماء في جامعة MIT وجامعة هارفارد من ربط فروع معينة من الحمض النووي يبلغ قطرها 10 نانومتر، وقاموا بتعبئة هذا الحمض بالعلاج الكيميائي. فبمجرد أن هذا الحمض يجد خلية سرطانية يروح ويلتصق بهذه الخلية ويطلق العلاج الكيميائي فيها حتى تدمر هذه الخلية الخبيثة، مما يقلل من المضاعفات والتأثيرات الجانبية المترتبة من العلاج الكيميائي لمرضى السرطان ويعطي نتائج أفضل. وحتى في صناعة الأدوية واللقاحات، وعلى سبيل المثال، كان لتقنية النانو دور كبير جدا فيما يتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. فهذه اللقاحات الحالية فعالة بسبب وجود الجسيمات الصغيرة جدا اللي لها نفس حجم البروتينات اللي تميز الفيروس، وهذا يعطيها استجابة أكبر وقاية من الجرعة الأولى، ولا تحتاج إلى سلسلة تبريد للتخزين أو النقل. لذلك بفضل هذه التقنية نقدر نحسن كفاءة الأدوية ونرفع دقة تشخيص الأمراض. وأما في مجال الصناعة نجزم بأنها أحدثت ثورة صناعية كبيرة جدا من خلال إمكانية تغيير خصائص المواد. فمثلاً تخيل أنك ماشي تحت المطر بشماغك ولا يتبلل، بمعنى أن الشماغ ضد الموية، أو حتى لو عرضته للنار ما رح يفقد أناقته ولونه، أو حتى بلوستك الأنيقة عاجبك شكلها لكن ودك تغيرين لونها، تقدرين تتحكمين في لونها بناء على الطول الموجي المنعكس عليها. وتعتبر هذه الأنسجة صديقة للبيئة وتتمتع بعمر أكبر مقارنة بالمنسوجات التقليدية، كونها غير قابلة للانكماش وقاتلة للبكتيريا ومضادة للعدوى. ومن أغرب استخدامات الملابس النانوية أننا نقدر نستخدمها في موسمي الصيف والشتاء، يعني ما يحتاج نشيل هم الجو حار أو بارد. أيضا هذه التقنية دخلت في صناعة البلاستيك، مما أكسبها خواص فريدة مثل القدرة على مقاومة الحرارة وزيادة الصلابة، لدرجة أن وكالة ناسا الآن تختبر أنواع جديدة من بلاستيك النانو لهياكل محطات الفضاء الدولية وللهياكل المعدنية للطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية. أيضا من التطبيقات نسمع دائما بموضوع الإصلاح الذاتي للشقوق والتصدعات، خصوصا تصدعات الخرسانة المزعجة، حيث يطمح التقنيون إلى تغطية الأسطح بطبقات من المواد النانوية القادرة على الالتئام ذاتيا بمجرد تعرضها للخدوش أو الشقوق، فنشر جزيئات النانو داخل المادة يسمح لها بالتحرك من مكان لآخر ومن ثم ملء الفراغ الناتج عن الصدع. ونقدر نستخدم هذه المواد على كافة الأسطح، بداية من هياكل الطائرات وحتى الرقائق الإلكترونية الدقيقة، فتتم معالجة الشقوق الصغيرة تلقائيا قبل لا تتحول لمشاكل خارجة عن السيطرة.
وفي مجال آخر، تحتاج مكافحة التغيرات المناخية إلى تغيير أساليب إنتاج واستهلاك الطاقة، وهذا اللي بدأت النانو تساهم به بالفعل. على سبيل المثال، توصل باحثين في جامعة كاليفورنيا إلى تطوير مادة مكونة من جزيئات نانوية تعزز قدرة الخلايا الشمسية على توليد الطاقة، إذ تمكنها من تحويل أكثر من 90% من أشعة الشمس إلى طاقة حرارية، وهي تتحمل درجات الحرارة العالية حتى 700 درجة مئوية. أيضا ساعدت على إنتاج بطاريات أكثر قدرة على تخزين الطاقة في السيارات الكهربائية وأقل تأثرا بالحرارة. القاسم المشترك بين كل هذه الاختراعات هو استخدام مواد نانوية في تصنيع الأسلاك والأنابيب وغيرها من أجزاء الجهاز لتحويل السطح المستوي إلى سطح ثلاثي الأبعاد، مما يزيد مساحته بصورة كبيرة ويسمح بتخزين أعلى قدر ممكن من الطاقة. برضو ما ننسى أنه عندنا مجسات أو حساسات منتشرة في كل مكان وتتسبب بزيادة هائلة في حجم تدفق البيانات، ونحتاج معها إلى تقنيات جديدة لاستقبال هذا الكم الضخم من المعلومات وتصنيفه وتنظيمه بالصورة اللي تساعدنا نستخدمه على النحو الأمثل، مثل لما تحتاج إدارة المرور تنظيم المعلومات المرسلة من مجسات المرور للتعرف على مناطق الاختناقات المرورية ومنع الحوادث. هنا يجي دور النانو. تمكن فريق من الباحثين من جامعة ساوثهامبتون من اختراع قرص مدمج صغير مصنوع من زجاج نانوي. هذا الزجاج أو هذا القرص بإمكانه تخزين 360 تيرا بايت من البيانات لمليارات السنين، يعني حدود 450 أو 435 جهاز بلاي ستيشن 5. برضو ما ننسى أنه هذا القرص يتحمل ارتفاع درجات الحرارة حتى مستوى 1000 درجة مئوية. طيب، عمرك سمعت بمادة اسمها أنابيب الكربون النانوية؟ هذه الأنابيب مجوفة تتكون من ذرات من الكربون، لكن تكون بأحجام النانو الصغيرة جدا. من أبرز الأمثلة على استعمالاتها صناعة الرقائق الإلكترونية، كذلك تستخدم في تصنيع مواد نانوية وروبوتات نانوية أخرى أو أجزاء منها، مثل المعالجات أو الدوائر الإلكترونية واللي تكون في مستوى حجم النانو. تقنية النانو توفر تفسير وطرق تتضمن كيفية زيادة إمكانيات قدرة الأجهزة الإلكترونية وكفاءتها، إلى جانب العمل على تقليل وزنها واستهلاكها للطاقة. ولذلك الرقائق الإلكترونية المعتمدة على الأنابيب الكربونية النانوية تسهم في زيادة كفاءة عمل أجهزة الحاسوب وسرعتها بكفاءة وسرعة أعلى بعشرات المرات، مما يعني ذلك بدل أن يكون عندنا مجموعة من الأجيال في التطور التقني اللي يحصل لعالم التقنية الآن، يكون هناك جيل واحد وقفزة واحدة، وهذا بفضل تقنية النانو أو اللي هو مارد التقنية الجديد. عشان كذا يعتبر اختراع الترانزستور والرقائق الإلكترونية هو بداية التطور الهائل اللي تشهد الإلكترونيات الحديثة حاليا، علما بأنها شهدت انكماش متواصل في أحجامهما طوال السنوات الأخيرة، لدرجة أنه الآن الشريحة الواحدة تحمل ما يقارب من 5 مليارات ترانزستور، وأن استمرار تطورها يؤدي إلى استمرار تصغير الرقائق لمعدلات متناهية الصغر تقدر بمقياس النانومتر. وهذا يفسر ويثبت حقيقة فرضية المؤسس الشريك لشركة إنتل جوردن مور، اللي وضع فرضية تنص على أن الرقائق الإلكترونية يتناقص حجمها وتزداد كفاءتها وسرعتها وتقل قيمتها بنسبة أسية كل سنتين تقريبا، وأصبح قانونا اقتصاديا معترفا به مع مرور الزمن. يأمل التقنيون في أن تسهم هذه التكنولوجيا في خفض استهلاك الأجهزة الإلكترونية للطاقة، مما يحد من ارتفاع حرارتها، لأن الحرارة تعتبر واحدة من أكبر التحديات اللي تواجه جهود تصغير الأجهزة الإلكترونية.
لكن إيش السر وراء التطور السريع اللي حصل في هذه التقنية؟ مثل ما ذكرنا، تقنية النانو ظهرت بشكل بارز واشتهرت من سنة 1981، بس العجيب ليش ما بدأت تتطور هذا التطور الثوري إلا خلال 10 سنوات اللي راحت؟ التلغراف اللي تطور إلى تليفون وبعد كذا إلى جوال، كانت فكرة الأولى عبارة عن طبول تنقل الكلمات على شكل إيقاعات بين القبائل في أفريقيا، لين جاء نابليون استغل هذه الفكرة وطورها وشفرها عشان يستخدمها في حروبه. فهنا تبنت إحدى الدول تقنية معينة تخدمها في حروبها، واللي خلى هذه التقنية تتطور. لكن تقنيات النانو مين تبناها؟ فكلنا نعرف أن تقنية النانو هي ثمرة تكامل العلوم والهندسة في مجال دقيق جدا في حدود الذرات والجزيئات، ولكن نقدر نقول أن هذه التقنية تحررت من جدران المختبرات والمراكز البحثية إلى عالم المشاريع والتطبيقات، تحديدا في تاريخ 24 يونيو 2011، لما أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما شراكة عملاقة في مجال التصنيع المتقدم AMP، وهو مشروع وطني يجمع بين قطاعات الصناعة والجامعات والحكومة الفيدرالية بهدف الاستثمار في التقنيات الجديدة اللي من شأنها تخلق وظائف كبيرة في مجال التصنيع عالي الجودة وتعزز القدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة في كل المجالات المتاحة. وجاءت هذه الخطة عشان تستثمر أكثر من 500 مليون دولار في 3 مجالات تقنية، واحد منها مجال تقنية النانو باعتبارها من أحدث التقنيات القائمة وأكثرها تأثير في الحاضر والمستقبل. وهذا كان واحد من أهم الأسباب لخروج المارد وتطوره بشكل سريع جدا وملحوظ خلال 10 سنوات اللي فاتت.
ما ننسى أنه في صعوبات تواجه هذه التقنية. إحدى تلك الصعوبات تكمن في سيطرة العلماء على الذرات بعد تجزئة المادة إلى مجموعة من الذرات والجزيئات المكونة لها. نقدر نتخيل أنها بمثابة أو بصعوبة إدخال خيط من خلال إبرة. هذه الصورة تساعدنا على تخيل المشكلة اللي واجهها العلماء في التعامل مع الجسيمات النانوية واللي قد تصل إلى 1,000,000 حجم الخيط، لأنها تحتاج إلى استخدام أجهزة دقيقة جدا من ناحية الحجم والمقاييس والقدرة على رؤية الذرات والجزيئات خلال عملية الفحص ومعالجتها. أيضا يجد العلماء صعوبة في التوصل إلى قياس دقيق بهدف الوصول إلى مستوى الذرة. وكذلك تواجه هذه التقنية بعض المصاعب نتيجة وجود الكثير من الخوف والجدل حولها، من الخوف من تأثير على المستقبل أو حتى على الصعيد الصحي أو البيئي، من ذلك استخدامها في أعمال التجسس أو لأجل أعمال غير أخلاقية عن طريق صناعة أدوات أو أجسام متناهية الصغر للقيام بهذه الأعمال. وبرضه في تحديات أكثر تواجه هذه التقنية وبنعددها وبنذكرها على السريع. 1- استقرار التجمعات النانوية وقدرتها على إعادة بناء السطح. 2- الضوضاء الحرارية والحركة البراونية للجسيمات. 3- قدرة الجسيمات على الاحتكاك وتبديد الطاقة. 4- تصميم المحرك الخاص بتقنية النانو. أخيرا 5- تحتاج إلى توفير بيئة سهلة الانصهار، بمعنى محكمة الإغلاق بالكامل، وغيرها من الصعوبات التي قد تواجه هذه التقنية.
تخيل معانا أن جوالك ما ينكسر أو مرن بشكل مطاطي، أو لو نقول ما في حوادث سيارات تضرب السيارة. أو حتى لبيوت تكون مقاومة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، وتقدر تتخيل أشياء أكثر وأكثر ممكن نشوفها في المستقبل بسبب تقنية النانو.
مثلاً عندنا أشجار السكويا تتحمل مئات الأطنان لمئات السنين، متحمل اختلافات الطقس وعوامل المؤثرة. لو طالعنا إلى بنيتها من باب نعرف تركيبة هذه الشجرة، بنتفاجأ أنها مكونة من سكر، طبعا مو نفس السكر اللي نشربه مع القهوة والشاي، لكن عبارة عن ألياف نانوية تسمى بالنانو كريستلان سيليلوز أو السكر النانوي. هذا السكر النانوي قوي جدا من ناحية تحمل الأوزان، حيث أنه يعتبر أقوى من الفولاذ 10 مرات. يتوقع العلماء أن النانو سيليلوز أو السكر النانوي بيكون من أهم المجالات في المستقبل. أظهرت الأبحاث أن إضافة كمية بسيطة من السكر النانوي للقطن اللي تصنع منه ملابسنا بيزيد من قوتها بشكل كبير جدا، وبنقدر نستخدمه لصناعة أقمشة فائقة للتطبيقات الصناعية والطبية واستخدامات كثيرة أخرى بنعرف بعضها بعد ما نعرف إيش هو الريزلين. قبل ما نتكلم عن الريزلين لازم نتذكر أنه عجائب الطبيعة ما تتوقف على المملكة النباتية وبس. عندنا برضو الحشرات، براغيث القطط كمثال. براغيث القطط لها القدرة على القفز مسافة تساوي ضعف طولها 100 مرة. تخيلوا إحنا البشر عندنا نفس القدرة، بنقدر نقفز مسافة، أو بمعنى صح إلى سطح برج طوله 100 متر بقفزة واحدة. إيش السر اللي يعطي براغيث القطط هذه القدرة؟
في الواقع تبين أنهم ينتجون مادة مذهلة تسمى الريزلين. ببساطة الريزلين هو بروتين، وهو المطاط الأكثر مرونة على وجه الأرض، نقدر نسحقه لكن ما يفقد أي طاقة، ولما نحرره فجأة يرجع كل الطاقة. تخيلوا لو أخذنا هذه المادة مع السكر النانوي، أقوى مواد المملكة النباتية مع أقوى مواد المملكة الحيوانية، الناتج مادة قاسية لكن مرنة وشفافة. مثلا نصنع حذاء أعزكم الله، نقدر نجري بشكل أسرع من الأحذية العادية ونقفز بارتفاع أعلى. أيضا نقدر نصنع شاشة هاتف ذكي أو كمبيوتر مثلا، لكنها مرنة وغير قابلة للكسر. هذه بس مجرد أمثلة بسيطة، فأنتوا تخيلوا المستقبل كيف بيكون. أكيد الحين الكل يبي يحصل على هذه المادة بأي وسيلة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما نتفكر ونتعمق في جسم الإنسان نجد أهم مادة بيولوجية، واللي تشكل 25% من وزنها الجاف إذا استثنينا الماء، فلا يوجد شيء في أجسامنا أكثر منه، ألا وهو الكولاجين. نلاحظ أن أي شخص يهتم باستبدال الأعضاء البشرية أكثر شيء يرغب فيه هو الحصول على الكولاجين، أو بالأصح الجيل الجديد منه المستخلص من النبات، مو القديم المأخوذ من بعض الحيوانات الميتة وحتى من بعض الجثث البشرية. وبفضل الجيل الجديد من الكولاجين أصبحنا قادرين على إنتاج ألياف أقوى 6 مرات من وتر العرقوب. لكن لو أخذنا الريزلين والكولاجين مع بعض، إيش تتوقعون بيصير؟ بنقدر نصنع ألياف خارقة أقوى بنسبة 380% وأكثر مرونة بنسبة 300%. طيب إيش المذهل في الموضوع؟ المذهل أن في المستقبل لما يتم زرع أوتار وأربطة صناعية عند مريض مصنوعة من هذه الألياف، بيكون أداءه بعد الجراحة أفضل من أداءه قبل اللي يصاب. بل من المتوقع أن حتى القلب في المستقبل ما بيكون نفس القلب اللي نحصل عليه من أحد المتبرعين، بل بيكون أداءه أفضل ويعيش لفترة أطول من قلوب البشر الطبيعية.
ولذلك شهدت علوم وتقنيات النانو نمو متسارع يتمثل في الإنتاج البحثي المشتمل على مجالات تطبيقية جديدة، واللي خلى الإنتاج الصناعي لهذه التقنية يرفع سوق المنتجات النانوية إلى مليارات الدولارات. وفي المملكة العربية السعودية تم الاهتمام بتقنية النانو من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة في هذه التقنية في العديد من الجهات المملكة، حيث أنه توجد 8 مراكز في مجال تقنية النانو بالمملكة، سواء كانت جامعات أو مراكز أبحاث أو حتى شركات، ومن أبرزها معهد الملك عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود، والذي أسس عام 2007 ميلادي، وكذلك ما ننسى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأيضا شركتي سابك وأرامكو السعودية، واللي قاعدة تهتم بتقنية النانو والصناعات النانوية بشكل كبير جدا خلال الوقت الحالي، وتوفر بيئة بحثية تسمح للمهتمين بتطوير الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من موارد البلد الطبيعية والمتجددة، وهي أهداف تتسق مع رؤية المملكة 2030. وصرح مؤخرا من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن أن براءات الاختراع المحلية في مجال تقنية النانو ارتفعت بشكل كبير جدا ما بين عامي 2015 إلى عام 2020، على أنه في عام 2018 تم تقديم 160 براءة اختراع، 25% منها كانت في تقنية النانو.
ومن أبرز الصناعات النانوية اللي تدعم مجالات الصناعة والطاقة عندنا اليوم إنتاج المياه من هواء الصحراء، واللي لاقت رواج كبير خلال الأسابيع الماضية. يعتمد إنتاج المياه فيها على أمرين، هم الأنابيب الكربونية النانوية والطاقة الشمسية. الأنابيب الكربونية لها جهتين، الجهة الأولى لالتقاط الماء من الهواء وتنقيته وتصفيته وتكثيفه، ومن ثم تجميعه في خزان داخل الجهاز نفسه. أما الجهة الثانية فهي تعمل على التخلص من الشوائب. وبالنسبة للأمر الثاني واللي هو استخدام الطاقة الشمسية، فهو لالتقاط كميات أكبر، فكلما كانت الطاقة أكبر كلما كانت عملية الالتقاط والتقطير أكثر وأسرع.
وأيضا في بعض الأمثلة على الصناعات المملكة واللي بنذكرها على عجالة. 1- تصنيع مركبات نانوية كهربائية ذات خواص ضوئية لتحفيز إنتاج وتخزين الطاقة. 2- الالتقاط الانتقائي لثاني أكسيد الكربون من خليط الغاز الطبيعي وغاز الوقود. 3- تحويل ثاني أكسيد الكربون لمواد كيميائية ذات قيمة مضافة. 4- تحضير مواد صلبة مسامية بلورية جديدة. 5- إنتاج مواد كيميائية بواسطة الحفز غير المتجانس. 6- تصنيع مواد صلبة مسامية بلورية بكميات كبيرة. إحنا لازلنا في البدايات، وما ذكر ليس إلا جزءا لأفكار وابتكارات بعضها أصبح واقعا وبعضها لا يزال في طور التجربة، ونحن بأيدينا الآن الانطلاق ببلادنا وطموحاتنا لكتابة قصص نجاح تروى وننهض ببلادنا ووطننا، تصبح المملكة العربية السعودية من رواد الصناعات النانوية وفي مقدمة الدول الصناعية الكبرى.
وأخيرا لنتأمل عظمة هذا العالم العجيب والغير مرئي من حولنا، لعلنا ندرك حينها أننا نعيش في عالم كبير ومتغير لا نزال لا نعرف عنه شيئا، عالم يحمل الكثير من الأسرار التي لم يكتشفها الإنسان بعد. فمن يعلم كم من الأشياء من حولنا لا تزال تنتظر أن نراها، وكم من الاكتشافات الجديدة ستغير حياتنا إلى الأبد.